حدثونا عن أنواع الحج جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فأنساك الحج ثلاث: الأول الإحرام بالعمرة وحدها، الثاني إحرام بالحج وحده، الثالث إحرام بهما جميعا. وصفة كل واحد: أما العمرة فيقول اللهم لبيك عمرة، أو يقول اللهم أوجبت عمرة. هذه يقال لها عمرة، يقال لها عمرة مفردة، سواء في أشهر الحج أو في غيره. هذه يحرم بها من الميقات الذي يمر عليه، طريق المدينة، ميقات المدينة، من طريق مصر والشام، من طريق الساحل يحرم من الجحفة رابع، من طريق اليمن يلملم، طريق العراق ذات عرق ضريبة، من طريق نجد قرن المنازل، وهذه قرن يسميه الناس السيل. على من أراد الحج أو العمرة يحرم من هذه المواقيت إذا مر على واحد منها. فإن كان بالعمرة يقول اللهم لبيك عمرة، أو اللهم إني قد أوجبت عمرة. وإن زاد متمتعا به الحج، إذا كان في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة وأول الحجة فلا بأس، وإن لم يزدها فلا بأس، إذا لبيك عمرة وهنية في الحج وحجه فإنه يسمى متمتعا. وإن زادها وقال متمتعا به الحج فلا بأس أيضا. وإن قال فإن حبسني حارس من كل حيث حبسني كذلك لا حرج، ولا سيما إذا كان يخشى حادثا من مرض أو غيره، فيطوف ويسعى ويقصر من يعم شعر راسه، مجموع الشعر الجوانب والوسط يعم الشعر، ثم يحل، وبهذا تمت العمره. وان شاء حلق الراس حلقا بالموسى او بالماكينه التي تاتي على اصله، هذا ينساك العمره، طواف وسعي وتقصير أو حلق بعد الإحرام من الميقات. والإحرام النية بقلب، ينوي بقلبه الدخول في العمرة ثم يلبي اللهم لبيك عمرة، ينوي بقلبه في الميقات الذي يمر عليه أنه يريد العمرة لزيارة البيت العتيق. تسمى هذه النية إحرام بالنية بالقلب، ويشرع له التلبية فيقول اللهم لبيك عمرة، ويسحب له يغتسل إذا تيسر، يغتسل ويقلم أظفاره إن كان فيها طول أو قص شاربة، هذا أفضل. وإن لم يحرم فلا حرج، لو أحرم بدون اغتسال وبدون قص أظفار ولا قص شارب لا حرج. ويلبس إزارة ورداء، الرجل إزار ورداء أبيضين أفضل ونبيض أفضل، وإن كانت من نوع آخر كالأحمر والأسود فلا حرج، لكن أبيض أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم بأرض فإنها من خير ثيابكم، وكفروا بها موتاكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل عام الفتح وآل عمران سوداء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا بورد الاخضر، فالالوان الاخرى جائزه، ولكن البياض هو الافضل. اما المراه فانها تحرم فيما يتيسر لها من اللباس العادي للنساء، احمر او اسود او اخضر او غيره، لكن تترك الثياب التي فيها في زينه، لانها قد تعرض فتنة طواف السعي، ثم ملابس عادية ليس فيها فتنة، هذا هو الأفضل. ولكن لا تلبس القفازين في اليدين، ولا تنتقب النقاب للوجه حال إحرامها لا في العمرة ولا في الحج. والنقاب شيء يسعى للوجه، تلبسه المرأة في وجهها ينقب فيه نقبان أو نقب واحد للعينين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال لا تنتقب المرأة والقفازان غشاءان يجعل في اليدين غشاءان يجعل فيهما يجعل اليدان فيهما ايضا ممنوع منهما المحرمه ولكن تغطي وجهها بغير النقاب تغطي وجهها بالجلباب بالشيله تغطي يديها بجلبابها بعباءتها ما يخالف
في حال
الإحرام لا تلبسها في حال الإحرام مطلقة ولو ما عندها أحد لا تلبس النقاب ولا قفازين لكن عنده أجنبي تغطي وجهها ويديها بشيء غير النقاب وغير القفازين تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي في حجة الوداع في لدانا من الرجال سدرت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها فإذا بعدوا كشفنا والنوع الثاني الحج النوع الثاني الحج هو أن ينوي الإنسان الحج فقط بقلبه نية الحج فقط لأن ميقات سواء كان رجل أو امرأة هذا يسمى الإفراد هذا الحج فيهم بالحج بقلبه ينوي الحج بقلبه ويلبي ويقول اللهم لبيك حجا أو اللهم إني أوجهك حجة أو حجة من الميقات الذي يمر عليه وإن كان في مكة كذلك قال لبيك حجة أو حول مكة من الميقات من هل لي يمشي من الإحرام اللي في جدة يقول لبيك حجة أو عمرة كما تقدم أو اللي في الشرايع أو كان في زيمة أو مسلم المقصود منها من كان من المواقيت ينحرم بالعمرة إلا مفردة أو بالحج مفردا اللهم لبيك حجا في المحل الذي يمشي من الاحرام وان كان قبل المواقيت احرم من الميقات كما تقدم فيقول لبيك حجا هذا يسمى حج مفرد فاذا وصل مكه شرع له يجعل عمره كان وقت واسع شرع له يجعل عمره يفسخ الى عمره كما امر النبي اصحابه بذلك يجعل يطوف ويسعى ويقصر يجعل عمره اما كان وقت ضيق قصد عرفات وحج مع الناس حج مفرد لكن إذا تيسر له دخول مكة والطواف والسعي ويقصر إلى العمرة هذا يكون هو الأفضل يسمى فسخ حج العمرة فإن بقي على إحرامه وحج مع الناس بحج مفرد فلا بأس يطوف ويسعى عند قدومه ثم يبقى على إحرامه حتى يحج مع الناس أو يبقى على إحرامه ولا يطوف ولا يسعى إلا بعد الحج في يوم النحر أو بعده كله جائز ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف السعي قبل الحج يطوف يسعى ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من عرفات إلى يوم العيد طاف وسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج قارنا وطاف وسعى عند قدومه ولم يحل لأن كان معه الهدي أما الذي أحرمه بالحج وليس معه هدي أمره أن يجعل عمره أمره صلى الله عليه وسلم يجعل عمره فطاف وسعى وقصر وحج عليه الصلاة والسلام بأمره عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى نسوء إفراد إفراد الحج وهناك نسوء ثالث يسمى القران وهو الجهة بين الحج والعمرة فينوي بقلب عمرة أو حج جميعا من الميقات أو من حج اللي هو فيه كجدة أو أم السلم من الميقات ينوي بقلب حج والعمرة ثم يلبي يقول اللهم لبيك عمرتنا وحجا هذا يسمى القران وأعماله مثل أعمال الإفراد يطوف ويسعى أول ما يقدم مكة يبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه فإذا فرغ من حجه من عرفات طاف يوم العيد طاف الإفاضة فقط وأجزأه السعي السابق ويسمى قارنا بين الحج والعمرة وأعماله كأعمال مفرد لكن أفضل له والسنة له أن يفسح كالمفرد يفسح حجه إلى العمرة يطوف ويسعى ويقصر بالحل لكن ما مع أحد ليس معه هدي والسنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل كالذي أحرم الحج مفردا يطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالحج جميعا وليس معهم هدي أمرهم أن يجعل عمره فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وأما من كان معه الهدي فليبقى على إحرامه والأفضل له يكون وأفضل أن يلبي بحج عمره جميعا إذا كان معه الهدي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرم بحج عمره جميعا وكان معه هدي جمعوا 63 بدنة، 63 من الإبل أتى بها من المدينة، وجاء علي من اليمن به 37، صار الجمع 100 فنحرها يوم النحر عليه الصلاة
والسلام.
فمن كان معه هدي ولو ناقة واحدة ولو فئة واحدة أتى بها هذا يوقع على إحرامه ويلبي بالحجر جميعا، وليس معه هدي فإنه يلبي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحج، وإن لبى بالحج مفردا أو بالحجر جميعا فإنه يفسخ يطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمرة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حجوا معه وليس معه هدي. هذا هو الصواب عند المحققين من أهل العلم. وأعمال المقارن وأعمال المفرد في واحد طواف وسعي، إن فعلهما عند قدوم أجزاه السعي ويبقى عليه الطواف يوم العيد أو بعده، وإن لم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة بعد عرفات يوم العيد أو بعده، سعي واحد يجزي المفرد ويجزي القارن، سعي واحد فقط. أما المتمتع الذي طاف وسعى وقصر من عمرته وحل هذا على سعي ثاني مع طواف الحج يوم العيد أو بعده للحج، وذلك السعي الأول للعمرة التي خلص منها.
هل من إضافة لتكميل صفة الحج؟
إذا أحرم به من مكة إنسان من مكة أو محل بها يتوجه إلى منها يوم الثامن، وهكذا لو كان قادما من بلده يوم الثامن وأحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فإنه يتوجه إلى منها يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين، كل واحدة في وقتها أفضل، والمغرب 3 في وقتها، والعشاء 2 في وقتها، والفجر 2 في وقتها، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه من مكة إلى منى يوم الثامن صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل واحدة في وقتها قصرا من دون جمع، 2 الظهر 2 والعصر 2 كل واحدة في وقتها، والمغرب 3 في وقتها، والعشاء 2 في وقتها، والفجر 2 في وقتها مع سنتها بأذان وإقامة، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وفي صباح العيد يتوجه إلى عرفات وهو في خروج مكة ملبي بالحج، لبيك حجة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا اللي يحرم من الميقات يلبي بهذا، يلبي بالحج مفردا أول في الميقات بعدما يتحيأ بعدما يغتسل إذا تيسر يلبس إزاره ورداءه، وبعدما يتطيب يركب الدابة أو السيارة ثم يلبي، إنه يلبي قلبه يدخل في الحج أو في العمرة إن كان أراد عمرة مفردة، ثم إذا رشد يقول اللهم لبيك عمرة إن كان عمرة أو اللهم لبيك حج إن كان حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ركب دابته لبى عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل بعد الركوب يتهيأ في الأرض في الغسل وصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يلبس إزاره ورداءه وينوي بقلبه الدخول في النصف بعدما أركب الدابة أو السيارة، ينوي بقلبه الدخول في النصف وينبي اللهم لبيك حجا إن كان مفرد أو اللهم لبيك عمرا إن كان عمرة مفردة أو حج عمرا إن كان قارنا إذا كان معه الهدي يلبي بهما جميعا إذا كان معه هدي ناقة أو بقرة أو شاة أو أكثر. والأفضل لمن لبى من الميقات أن يدخل مكة أول ولو كان في يوم الثامن، أفضل يدخل مكة ويطوف يسعى، يعني الرسول دخلها ودعا فيها صلى الله عليه وسلم، فيطوف يسعى لحج إن كان مفردا أو لعمرة إن كان معتمر، يطوف يسعى ويقصر لحج إن كان معتمر، وفي يوم الثامن يلبي بالحج يخرج إلى منى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى يوم الثامن خارج إلى منى، والصحابة أمرهم أن يلبوا بالحج يوم الثامن إن حلوا، أمرهم أن يلبوا بالحج من مكة من منازلهم ثم يتوجهوا إلى منى ملبين بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل. وفي يوم التاسع يتوجهوا إلى عرفات بعد طلوع الشمس ملبين بالحج، ومن كبر وهلل فلا بأس، والأفضل التلبية في طريقه إلى عرفات. فإذا وصل عرفات نزل في غربيها محل قاله نمرة، صلي في الظهر والعصر جمعا هذا هو الأفضل إذا تيسر. لأن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام بأذان واحد وإقامتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، وهكذا الحجيان كلهم الأفضل لهم يجمعون ويقصرون، الظهر ثنتين والعصر ثنتين بأذان واحد وإقامتين، ويصلوا مع الإمام أو نائبه يكون أفضل في مسجد النمرة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك. ثم بعد الصلاة يقصد كل واحد محله من عرفات، يقصد محله من عرفات في خيمته أو في سيارته، يستقبل القبلة ويدعو الله ويهلل ويكبر ويلبي حتى تغيب الشمس، سواء في هذه الخيمة أو في أي ذات من الأمكنة أو في السيارة، أنا أرواس بحمد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الدابة، جلس على الدابة واستقبل القبلة وجعل يدعو ويهلل ويكبر حتى غابت الشمس عليه الصلاة والسلام. والحجاج هكذا كل واحد منهم يصلي بعد الصلاة بعد صلاة الجمع يتوجه إلى عرفات ويستقبل القبلة، وكلها كلها موقف، كل عرفة موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف إلى الصخرات واستقبل القبلة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف.
اللهم صل على
النبي. فالإنسان يقف مع عرفة في أي مكان كان منها، تحت الشجرة أو تحت الخيمة أو في سيارته، يجلس فيها ويدعو الله ويهلل ويكبر مستقبل القبلة، هذا هو الأفضل مستقبل القبلة حتى تغيب الشمس. يرفع يديه في الدعاء يلح في الدعاء حتى تغيب الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم. وهو يوم عظيم ومعرفة يوم عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة.
الله
أكبر. وإن الله أسلم يده فيباهي بأهله الملائكة. وهو يوم عظيم يدعو الله أهلا من أهله ويباهي به الملائكة، وليس في الدنيا يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. فينبغي للحاج أن ينتهي في الدعاء في هذا اليوم العظيم، ويحضر قلبه بين يدي الله ويبكي من خشية الله، وينتهي في الدعاء ويلح ويكرر يكفي من التلبية من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم، يستغفر الله ويكفي من الدعاء في هذا اليوم العظيم. حتى تغيب الشمس.
بعد أن تغرب الشمس
ينصرف الناس إلى مزدلفة، غربت الشمس ينصرف الناس إلى مزدلفة ملبين مهللين مكبرين حتى يصلوا مزدلفة بهدوء سكينة. النبي عليه السلام يقول له السكينة السكينة حتى لا يضر أحد من أحد، وهو ملبي حتى يصل مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا مقصرا من حين يصل، ولو في وقت المغرب، المغرب ثلاثا والعشاء ثنتين بأذان وإقامة، بأذان وإقامتين كل صلاة لها إقامة، لكن لا يصلي بينهما شيء. النبي ما صلى بينهما عليه الصلاة والسلام ولا بعدهما، هذا هو الأفضل. ثم بعد ذلك يحط الناس الرحال، صلوا قبل حط الرحال، ثم بعد هذا يحط رحالهم ما أمتعتهم لمتعشى ولينام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى نام عليه الصلاة والسلام، والناس بخيار من شاء نام ومن شاء تناول الطعام أو اشتغل بشيء آخر، والأفضل أن ينام حتى يتقوى على طاعة الله في يوم العيد. فإذا طلع الفجر صلى الحجاج الفجر بأذان وإقامة، صلى سنة الفجر ثنتين والفريضة ثنتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتغلوا بالذكر والدعاء في مزدلفة مع رفع اليدين حتى يشعروا، ثم ينصرفون قبل طلوع الشمس إلى منى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسرع جدا ثم انصرف قبل طلوع الشمس إلى منى عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة الحكيم. لكن لا مانع من تعجيل الضعفة من مزدلفة قبل الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم من يكون معهم أن ينصرفوا إلى منى في آخر الليل قبل حطمة الناس قبل الزحمة، هذا أفضل، وإن جلسوا فلا حرج، وإذا انصرفوا في آخر الليل قبل زحمة الناس فلا حرج عليهم ولهم الرمي في آخر الليل هم ومن معهم أو تأخير الرمي إلى الضحى، كل ذلك جائز له. ومن تقدم ورمى وذهب إلى البيت وطاف فلا حرج، فإن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر فضمرت وأفاضت إلى مكة. ولكن الأفضل أنه يرمي أول ثم ينحر الهدي بعد طلوع الشمس، كان عنده هدي، ثم يحيق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر ويحصل التحلل من ذلك، التحلل مما حرم على المحرم ما عدا النساء، ثم الطواف بعد ذلك. فإذا طاف بعد الرمي والحلق أو التقصير حل له كل شيء حتى النساء مما حرم عليه الإحرام، وإن كان متوقعا سعى مع طواف الإفاضة سعي آخر للحج. أما إن كان مفردا مقارنا فيكفي السعي الأول فعل مع طواف القدوم إذا كان ما تحلل بقي على إحرامه حتى حج، وإن كان ما سعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الحج، فعليه سعي لابد منه إما أن يعمل الحج أو يقدمه مع طواف القدوم. وهذه أعمال الحج يوم العيد، إذا انصرفوا منا هذا بعد إسفارهم، وهكذا الضعف إذا انصرفوا منا في آخر الليل المشروع لهم بعد ذلك أربعة أمور: الرمي ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، هذه شرطه في يوم العيد. والأفضل بعد طلوع الشمس يرمي أولا أن يرى سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية عند الرمي، يقطع التلبية انتهت التلبية، ثم بعد الرمي ينحر إن كان عنده ذبح، ثم بعد الذبح يحلق أو يقص، والحلق أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ثلاث مرات في المغفرة والرحمة والمقصر مرة واحدة، فالحلق أفضل. إذا النساء فليس عليه الحلق ولكن يقصر النساء عليه من التقصير من مجموع الرأس من كل عميلة قليل، وإن كان منقوب من أطراف الشعر كله من الرجل والمرأة، ثم يحصل التحلل، يعني التحلل الأول له يطيب قلب أظهاره يقص شاربه يلبس النخيل يغطي رأسه، هذا التحلل الأول. ويحصل الرمي، لكن كون يضيف اليه الحلقه والتقصير افضل واحوط، ولا التحلل او يحصل الرمي، يحصل الرمي لكن اضافه الحلقه والتقصير اليه افضل، هو من خلاف العلماء. ولما روي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا رميتم وحلقتم فقد حلف الطين واللباس كل شيء للنساء. ويبقى عليه تحريم النساء، فإذا طاف في البيت وسعى حلله كل شيء حتى النساء مما حرم على الإحرام للمرأة والرجل، إذا طافت وسعت كان عليها سعي حللها زوجها، وهكذا الرجل إذا طاف وسعى كان عليه سعي حلت له زوجته بعد الرمي والحلق والتقصير. ثم يبقى على الجميع أيام من الرمي أيام منها طواف الوداع بعد الفراق من كل شيء.
نعم.
والترتيب ليس بواجب، لو انه قدم النحر على الرمي او الحلق على الرمي او على النحر او الطواف لا حرج، الحمد لله. لو طاف قبل ان يرمي او قبل ان ينحر او قبل ان يحلق لا حرج، او نحر قبل ان يرمي او حلق قبل ان يذبح لا حرج، لم يسئل عن هذا يوم العيد فقد حرج لا حرج عليه الصلاه والسلام. لكن الافضل اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرمي أول ثم ينحر كان عنده ذبح ثم يحلق أو يقصر، هذا هو الأفضل، ثم يتحلل ثم يكون طواف بعد ذلك يوم العيد تيسر أو بعد العيد، وهكذا السعي يكون بعد الطواف إن كان عليه سعي كالمتمتع يسعي مع طواف الحج، وهكذا قال المفرد الذي لم يحل عليه السعي كان سعي مع
عن أولئك الذين هم من أهل جدة مثلا ولا يحرمون إلا من داخل عرفة، ما الحكم في مثل هذا العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على مريد الحج والعمرة إذا كان داخل المواقيت أن يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فالذين في جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة يلزم محرم من نفس جدة لأنه دون المواقيت، وهكذا من كان في أم السلم أو الشرايع أو الزيمة أو غيرها مما هو خارج الحرم إذا أراد الإحرام يحرم مكانه، ولا يذهب إلى عرفات حلالا ثم يحرم عرفات، لا، الواجب أن يحرم مكانه. والذين ذهبوا من جدة ناوي الحج ولم يحرموا إلا من عرفة عليهم دم لأن تركوا الإحرام من ميقاتهم وهو جدة، فيكون عليهم الدم لكونهم فرطوا في الميقات. والقاعدة الشرعية أن كل من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، هكذا قال جمهور أهل العلم ونص عليه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال من ترك نسكا نسيه فليريق دمه، أما من كان في مكة فهذا يحرم مكانه من بعيده أو من داخل مكة من أي مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، إذا جاء وقت الحج أحرم يوم الثامن أفضل، وإن أحرم يوم التاسع فلا بأس من مكة من منزله أو من خيمة إن كان في خيمة، كما أحرم الصحابة من منازلهم يوم الثامن في مكة بعدما تحللوا من عمرتهم.
من حج مع الناس وفعل كما يفعلون دون معرفة بالأركان والواجبات والسنن فما الحكم في هذا الحج؟
حجه صحيح لأنه فعل ما يفعله المسلمون الوقوف بعرفات والذهاب إلى مزدلفة المبيت فيها والطواف والسعي وبقية الأعمال رمي الجمار، فالحمد لله حجه صحيح. المقصود ماذا فعل أعمال الحج وإن كان ما عنده علم، لما قلد الناس ما يفعلون وفعل كفعلهم في أعمال الحج فإنه يكون حجه صحيحا مجزئا له، لكن ليس مثل من حج عن فقه وعن علم ذاك أفضل. والمطلوب من الحاج أنك يتعلم ويسأل هذا العلم عما أشكل عليه حتى يكون على بين حال بسيطة، وهذا بحمد الله مناسك الآن موجودة فيها بيان أعمال الحج، ولنا منسك مستوفي الغالب أعمال الحج سميناه التحقيق والإيضاح في كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، فهو منسك مفيد وغيره مناسك أخرى. المقصود أن طالب العلم والمسلم الذي يريد الحج يستطيع أن يحصل منسك من مناسك أهل العلم يفيدها في مسائل الحج، وهكذا سؤال أهل العلم قبل أن يتوجه إلى مكة أما قد يخفى عليه، وهكذا سؤاله المدرسين في مكة الحرم في الحرام عما أشكل.
تختلف المذاهب في تعداد الأركان والواجبات والسنن، بماذا ينصح سماحة الشيخ إخواننا المسلمين حول هذا الموضوع؟
أنصح كل مسلم أن يستفتي أهل العلم يتفقه في الدين وفي بلده ويطلب منسكا من المناسك التي تعتمد أدلة الشرع حتى يتفقه فيها، وأنصح كل مسلم بأن يستفيد مما كتبنا في هذا التحقيق والإضاءه، لأنه منسك مفيد تحرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدنا في تطبيق ما قاله وفعله عليه الصلاة والسلام. فأنا أنصح كل مسلم أن يكون عنده نسخة من هذا الكتاب، وهو مطبوع بحمد الله كثيرا، يوزع من جهة التوعية في الحج ويوزع في المواقيت ويوزع في السفارات، فأنا أنصح من تيسر له نسخة منه أن يستفيد منه، لأن فيه فائدة مختصرة واضحة.
يلاحظ أن بعض الحجاج الذين يعجزون عن الطواف أو السعي ويطاف بهم وهم محمودين، يلاحظ أن بعضهم يغلب عليه النوم، ما حكم السعي والطواف والحالة هذه؟
الواجب عليه أن ينتبه ويعتني في طوافه وسعيه، والنعاس لا يضر، النعاس لا يضر، لكن الواجب عليه أن يعتني بهذا ولا سيما الطواف، لأن النوم الثقيل يبطل في الوضوء، والطواف من شرط الطهارة. أما النعاس فلا يضر، خفق على الرأس من يرعس ولا يستحكم النوم ولا يضر طواف ولا يضر سعيه. فينبغي أن يلاحظ هذا عند الطواف، سواء كان في عربانة أو في على رؤوس الرجال، يعتني بهذا حتى لا ينام نوما ينقل وضوءه في طوافه. أما السعي فلا يشترط لها الطهارة، لو نام ما يضر سعيه، النوم ما يضر السعي، لأن السعي ليس له شرط الطهارة، بل مستحبة الطهارة فيه، مستحب فقط. فلو نام في سعيه وكمل به السعي سبعة الأشواط أجزأته.
والحضور والإدراك لا يشترط للسعي سماحة الشيخ؟
لا، لو غاب عن هواجيس أو نوم ما يضر الشعر،
لا يضر الشعر،
لكن الطواف يخشى منه نقض الوضوء.
إذن والحالة هذه لا يخشى إلا نقض الوضوء، أما الوعي والإدراك
مثل هذا ما يضر، النوم ما يزيل حكم السعي ولا حكم الطواف.
ما شاء الله،
النعاس يعني،
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا.
مثل ما أنا لا يضر الصيام، لو نام في الصيام صومه صحيح.
من سقط عليه شيء من الجمرات وهو يرمي الجمرات سماحة الشيخ، كثير ما يحدث هذا نتيجة للزحام التي تتكرر في هذه المناسبة،
يأخذ من الأرض تحته ومن أصحاب اللي معهم زيادة ويرمي كمل، أو من الأرض تحته. الحمد لله.
إذا افتقد بعض الحصوات واعتقد أنه لم يرمي بها كاملة وقد ابتعد عن الجمرات، فما الحكم؟
يحتاط ويرمي ولو من بعيد،
ولو من بعيد
إذا ظن أنها تصل، وإلا يصبح حتى يقرب ثم يكمل، يعتني حتى يقرب ثم يكمل حتى تقع في الحوض، فإن كان عنده يعني نشاط يستطيع أنه يرميها تقع في الحوض من بعيد ويعلم أنها وصلت أو يعلم أنها وصلت كفى والحمد لله.
إذا ابتعد كثيرا عن منطقة الجمرات
إذا كان ما يصل يعود حتى يكمل،
حتى ولو في اليوم التالي، حتى ولو في اليوم التالي،
اليوم التالي يعيدها برمتها،
يعيدها برمتها،
يعيدها إذا كان الحصى كثير. أما كانت اثنتين أو واحدة شعف عنها إن شاء الله،
جزاكم الله
شعف عن واحدة واثنتين،
جزاكم الله خير.
حين الصحابة رضي الله وأرضاهم لما رجعوا من حجهم كان يتحدث بعضهم رميت هذا رميت خمسا ورميت ستا، فلم يعد بعضهم على بعض، فنقص واحدة أو اثنتين يعفى عنه إن شاء الله، لكن ينبغي المؤمن يحتاط ويكمل السبع ولا يتعجل.
جزاكم الله خيرا،
لأن الرسول رفع سبعا وقال خذوا عني ما شاء الله.
اللهم صل عليه. يصل عدد الحجاج إلى ما يقرب من 1.5 مليون أو 2 مليون، وهنا يزدحمون كثيرا عند الجمرات، وللنساء أحكام خاصة بهن، حبذا لو تفضلتم ببيانها في هذا المقام.
المرأة القوية ترمي بنفسها، نستعين بالله، أما إذا كانت عاجزة مريضة أو كبيرة السن أو لديها أطفال توكل من يرمي عنها والحمد لله. فإن كان حصل زحام شديد فنقوى معه على الرمي وكرت أيضا يرمي عنها، ولكن ينبغي أن يعلم أن الوقت فيه ساعة ولا بأس يرمي في الليل من الزوال إلى طلوع الفجر كل رمي بعد الزوال يوم 11 مع ليلة 12 كلها رمي، وهكذا ليلة 12 كلها رمي، فمن رمى بعد الزوال الحمد لله، ولا يرمي بعد غروب الشمس أو في أثناء الليل قبل طلوع الفجر عن اليوم الذي غاب الشمس من اليوم الذاهب، لأن بعض الناس قد يتيسر له الرمي بين الزوال وبين الغروب بسبب الزحام، ولا سيما النساء، فإذا أجلوا رميهم إلى بعد المغرب أو بعد العشاء هذا لا بأس به على الصحيح، وهكذا رمي يوم العيد لو فات يوم العيد ورمى في ليلة 11 قبل الفجر أجل على الصحيح إلا اليوم الأخير يوم 13 هذا لا بد يكون قبل الزوال قبل الغروب،
قبل
بعد الزوال إلى غروب الشمس، والغالب أن الناس قريب الذين يتأخرون في يوم الثالث عشر، لأن ليلة 14 مهم من الرمي، فإذا لم يتعجلوا رمى يوم الثالث عشر فإنه يرمي بعد الزوال قبل الغروب ولا يؤجل له في يوم الثالث عشر خاصة لمن لم يتعجل يعني.
كثير من الرجال يتضررون أثناء الرمي، فألا يرى سماحتكم أن التوكيل بالنسبة للمرأة أوسع؟
إذا دعت الحاجة إليه. أما ما دام الليل في سيف الساعة ترمي بالليل، والحمد لله
ترمي بالليل
يعني وليها وجماعتها
نعم
سماعها ويرمون بالليل والحمد لله.
إذا تتحمل أوسع
هذا وترمي فيه
وترمي،
وهكذا الإنسان الذي ضعيف يتحرر في المناسبة.
جزاكم الله خيرا.
أما إذا كانت عاجزة لكبر سنها أو مرضها أو أطفالها ما تستطيع تركهم توكل من يرمي عليه،
أو كانت حامل مثلا
أو حملة تخشى على نفسها ترمي، وهكذا الشيخ الكبير والمريض والعاجز والصبي يرمي عن وليه.
قد ذكرتم أن الرمي جائز في الليل، فهذا توسع كثير من المحيط هل هذا؟
هذا ينبغي يعلم، هذا هو الصواب عليه المحققون من العلم.
الحمد لله.
أن ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 كلها فيها رمي بعد الغروب إلى آخر الليل عن اليوم الماضي، مو بالمستقبل عن اليوم الذاهب اللي غابت شمسه.
جزاكم الله خيرا. مرة ما قبل الزواج سماحة الشيخ؟
المرة اللي قبل الزواج لا يجزي.
لا يجزي.
عند عامة أهل العلم. لأن الرسول رمى بعد الزوال وقال خذوا عني من أشهر اللهم صل وسلم، فلا يرمى قبل الزوال إلا يوم العيد، فالرمي في كله يوم العيد يرمى في أوله وآخره، أما الأيام الأخيرة 11 12 هذه لا يرمى فيها إلا بعد الزوال للجميع.